سمعنا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم عبر موجة الجزائر القناة الأولى وبرنامج ضيف صباح كما أشار زميلي يوسف قبل قليل. ضيفنا هو محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف. صباح الخير سيدي الفاضل.
صباح النور.
إذن مراجعة النص التمهيدي للدستور واستحداث مجلس الإسلامي الأعلى وعلاقته بدار الإفتاء، الإجراءات الجديدة التي تخص ملفي الحج والعمرة والزكاة والخطاب المسجدي والمدارس القرآنية، كلها محاور سنحاول المناقشة فيها في خلال هذه النصف ساعة. سيدي الفاضل، نبدأ بمشروع الدستور الجديد. هناك بعض الصلاحيات وإدخال مواد جديدة لتنظيم قوانين البلد. هل ترى من الناحية الدينية أن هذه القوانين الوضعية تتوافق مع ديننا الحنيف؟
شكرا لك، وأريد أن أقدم للإجابة عن سؤالكم بأن الدستور الجديد أو مشروع الدستور الجديد الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان الجزائري للمصادقة هو مشروع يندرج في إطار حزمة الإصلاحات التي وعد بها فخامة رئيس الجمهورية، ولعله يكلل الإصلاحات الدستورية والتشريعية. وبهذا المقتضى فإنه كان ينتظر من هذا الدستور أن يتكفل بمختلف الجوانب، ومنها الجانب الديني والروحي الذي ذكرتموه. وعندما نقرأ مشروع الدستور نجد بأن ديباجته هذه السنة هذه المرة في هذا الإصلاح اعتبرت جزءا لا يتجزأ من ذات الدستور. والديباجة في الحقيقة هي فلسفة الدستور، والذي يقرأ فلسفة الدستور الجزائري أو فلسفة مشروع الدستور الجزائري يقرأ من خلاله التأكيد وترسيخ الانتماء الحضاري والروحي والديني للشعب الجزائري.
نعم.
نلاحظ هذا جليا في مختلف الفقرات، نلاحظ التثمين، نلاحظ الانتماء إلى جيل الفتح الإسلامي، نلاحظ تثمين تجربة المصالحة الوطنية التي أعقبت المأساة الوطنية التي ضربت فيها الجزائر باسم الدين، ودستر المشروع جهد الشعب الجزائري في الرجوع إلى الوسطية والابتعاد عن التطرف والرجوع إلى القيم الروحية والإيمان بقيمه. ثم سنجد في فقرة لاحقة بأن الدستور يطلب أن الثوابت الوطنية اللي هي الإسلام الأمازيغية والعربية يطلب أن تكون في حالة ديناميكية، أي أنها تحين وتحدث. وفي هذا الإطار نجد بأن المجلس الإسلامي الأعلى واحدة من أهم المهام الموكلة إليه هو الاجتهاد والتشجيع على الاجتهاد. والمقصود بالاجتهاد والتشجيع على الاجتهاد أن تبقى هذه المؤسسة الدستورية المنشأة لدى فخامة رئيس الجمهورية مؤسسة تحين المفاهيم وتراجع القيم من أجل جعلها عملية، بحيث يعيش المجتمع الجزائري انتماءه الحضاري وانتماءه الديني وإيمانه الراسخ بالكتاب والسنة في إطار احترام الدستور واحترام قوانين الجمهورية، وبأن يتناغم مع التطور في كل زمان وفي كل آن. نظن بأن هذه الديناميكية سوف نجدها كذلك تمتد في فقرة من فقرات الدستور إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، بحيث دستر المشروع أن ما هو حق للجزائريين على أرض الوطن من أن ينتموا إلى أصولهم الحضارية وإلى انتماءهم الإسلامي العريق في إطار الوسطية والابتعاد عن العنف والمرجعية، هذا حق كذلك مكفول للجالية الوطنية المقيمة بالخارج التي يتصور أن تكون ضحية لتجاذبات التطرف والتجاذبات الفكرية والنحلية، ومن حقها أن تحظى بدعم الجزائر ودعم السلطة الجزائرية ودعم المجتمعات أو المؤسسات الاجتماعية والرسمية حتى تستفيد من الارتباط بالوطن والارتباط بالقيم والمبادئ الحضارية والدينية. أنا أحس بأن الإسلام حاضر في كل فقرات هذا الدستور، وأنظر إلى الحريات. عندما نتكلم عن حرية الصحافة ونتكلم عن حرية بث الصورة وبث المقال والتعبير عن الرأي، كل ذلك مفتوح بدون قيد وبدون رقابة سوى ما مس القيم الروحية الجزائرية، وهو إبراز جديد وتمتين جديد وتمكين آخر وترسيخ آخر للقيم الدينية والروحية التي ينتمي إليها الشعب الجزائري. وحتى المادة الدستورية التي سوف تعطي الجزائر مكانتها الحقيقية في المجتمع الدولي وهي حرية ممارسة الشعائر الدينية، تلاحظ بأنه مبدأ كرس كمبدأ دستوري وأنه قيد بالقانون، القانون الذي كما تعلم ينبغي أن يصادق عليه البرلمان الجزائري والذي هو صوت المجتمع الجزائري، والقانون الذي يقيد أو الذي ينظم بتعبير أدق ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، هو قانون يحفظ الجزائريين من أن يتاجر أحد بضمائرهم أو أن يبتاع ضمائرهم أو أن يساومهم على ديانتهم وعلى انتمائهم الإسلامي الراسخ الذي كرسه الدستور في مادته الثانية اللي هو الإسلام دين الدولة. فنلاحظ بأن كل الحريات، كل الحقوق، كل المواد الدستورية المضافة أو المعدلة في الدستور القديم هي مواد تراعي في كل فقراتها هذا الانتماء الحضاري. نعم. وهذه القيم
بمعنى معالي الوزير أن هذه القوانين الوضعية تتوافق، لا تتنافى مع ديننا الحنيف. إذن من الإجراءات الجديدة كذلك في هذا النص التمهيدي للدستور استحداث المجلس الإسلامي الأعلى. هنا نتساءل، أنت في تصريحات سابقة قلت أنه دار الإفتاء ستكون بعد الدستور، سيكون لنا منبرين، منبر في المجلس الأعلى الإسلامي الأعلى وكذلك دار الإفتاء، كيف ستحدد الصلاحيات أو هل ستلغون واحدة من الاثنين؟ تلغى دار الإفتاء.
نعم، لا هو أولا مصطلح دار الإفتاء هذا مصطلح متداول إعلاميا، ولكن نحن في وزارة الشؤون الأوقاف دائما ندافع عن مؤسسة للإفتاء، ونتكلم عن مؤسسة الإفتاء التي تكون فيها تشكيلة متنوعة ومتخصصة ونخبة تفكر في قضايا الأمة وتبدي رأيها الديني في قضايا الأمة. ولذلك أجلنا التداول الإعلامي والتداول كذلك الإداري، يعني لم نقدم مشروعا إلى الحكومة بهذا الخصوص لأننا انتظرنا مشروع الدستور، وها هو مشروع الدستور يكرس ما كان موجودا في الدستور الماضي وهو المجلس الإسلامي الأعلى الذي سيكون هذه المرة إلى جانب مجالس أخرى استشارية لدى رئاسة الجمهورية، ويعطي للمجلس الأعلى صلاحيات في من خلال مادتين دستوريتين. يعلم الجميع بأن عمل المجلس الأعلى ينظمه القانون، هذا القانون هو الذي نحن سوف نتفاعل معه، سوف لا نتفاعل مع الدستور، يعني الدستور أكد شيئا وإذا صدق عليه البرلمان فسيصبح حقيقة مكرسة، اللي هو مجلس إسلامي أعلى لدى رئاسة الجمهورية يشجع على الاجتهاد ويحصن المجتمع الجزائري من التطرف وما إليه. ولكن أين تقع مؤسسة الفتوى حينئذ؟ مؤسسة الفتوى تقع في مراجعة القانون المنظم لسير المجلس الأعلى، سوف نبحث هل ستكون المؤسسة التي نتصورها مكملة للمجلس الأعلى أو تكون ضمنه أو تكون مؤسسة مستقلة ولكنها لا تبدي رأيها العام إلا إذا عرضته على المجلس الأعلى. هذا كله موضوع هو الذي تركناه بالقصد إلى ما بعد المصادقة على الدستور، لكن في كل الحالات لا يمكن أن نتصور مؤسسة تنافس مؤسسة دستورية، ولكن نتصور مؤسسة مكملة للمؤسسة الدستورية أو نتصور مؤسسة دستورية تمتد في فضاء أوسع بحيث تشمل الكفاءات الدينية الموجودة في المساجد والمجالس العلمية والجامعات ومؤسسات التفكير والبحث المختصة في العلوم الإسلامية.
نعم، هل سيكون مجلس الأعلى الإسلامي بمثابة مجلس شورى؟
هو مجلس بعبارة الدستور مجلس استشاري لدى رئاسة الجمهورية. هل سيكتفي المجلس الأعلى بأن يجيب عن الاستشارات التي تقدمها له مؤسسة رئاسة الجمهورية، أو ستمتد صلاحياته إلى أن يجيب عن الأسئلة التي توجهها له مؤسسات الرسمية الأخرى؟ هذا موضوع يتعلق بالقانون الذي سوف يسير المجلس السامي الأعلى، لكن من حيث المبادئ الدستورية فإنه مجلس استشاري يتحرك بناء على طلب خدمة، طلب الخدمة هذا تتقدم بها مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بحسب ما يحدده القانون بعد ذلك أو مراجعة القانون بعد ذلك. للتذكير وللمراجعة، المجالس الإسلامية العليا السابقة بعضها كان يجيب عن المؤسسات الرسمية عندما تسأله. الدستور السابق كان أو المجلس الأعلى الحالي يعني قبل تعديل الدستور هو مؤسسة لا تجيب على مؤسسات الدولة الأخرى، ولكن تجيب فقط على الاستشارات التي تقدمها له رئاسة الجمهورية، ولعل هذا هو الذي جعل المجلس الأعلى في صورته الحالية مجلسا مكتفيا بتقديم النصيحة والتوجيه إلى مؤسسة واحدة، ولعل مراجعة القانون هي التي تفتحه على المجتمع وعلى مؤسسات المجتمع. وأنا أتصور بأن من مؤسسات المجتمع مؤسسة المجلس العلمي الذي يمكنه حينئذ أن يستشير المجلس الإسلامي الأعلى أو أن يكون شريكا استشاريا لديه من أجل تقوية وفتح الاجتهاد ومحاولة جعل الإسلام معيشا في المجتمع متناغما مع الحياة الطبيعية والمعاصرة، مجيبا على الانشغالات المجتمع في كل فقراته وجزئياته.
نعم. هل سيكون في هذا المجلس معالي الوزير عضو يراقب الأديان الموجودة في الجزائر؟
لا أظن. الأديان الموجودة في الجزائر هذه تطالب بها مادة أخرى، وهذه المادة هي التي تكرس إضافة إلى حرية المعتقد التي كانت مكرسة في الدستور الماضي، تكرس حرية ممارسة الشعائر الدينية. وتكريس ممارسة الشعائر الدينية يقع في الجزائر بحسب نص الدستور، مشروع الدستور الحالي، يقع مع واجب احترام قوانين الجمهورية. قوانين الجمهورية تكلف هيئة تسمى اللجنة الوطنية لمتابعة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. هذه المؤسسات تترأسها وزارة شؤون الأوقاف، ومشكلة من مختلف الهيئات المهتمة بالشأن الديني، وهي التي تراقب وهي التي تتابع وهي التي تعطي الحقوق وهي التي تؤمن هذه المؤسسات، وهي التي تقول من جملة ما تقوله حسب قوانين الجمهورية الجزائرية أن ممارسة الشعائر تقع داخل مؤسسات الدينية ولا تخرج منها. وبهذا المقتضى نحن نلاحظ بأن كثير من الكنائس مثلا موجودة في قواعد الحياة في الشركات الكبرى التي تشتغل في الجزائر، ولا يخرج المتدينون بغير الدين الإسلامي في هذه قواعد الحياة إلى البحث عن أماكن عبادة في المجتمع، ولكن يكتفون بالمؤسسة ومكان العبادة المفتوح لهم داخل قاعدة الحياة. هذه طريقة التنظيم التي تطلع بها اللجنة الوطنية لشعائر غير المسلمين، وهي التي سوف تمتن ويمكن لها، لأن مشروع الدستور دستر الإجراء حرية ممارسة الشعائر في إطار احترام قوانين الجمهورية. هل ستكتفي الجزائر بالقانون 0206 مكرر الذي ينظم شعائر غير المسلمين، أم أنها سوف تتخذ أو تختار أو تصادق على قوانين إضافية؟ هذا بحسب التفاعل.
نعم.
كلما أحست بالخطر كلما أصدرت قوانين تفرض على غير المسلمين المقيمين في بلادنا بسبب أنهم طلبة جاءوا من دول مختلفة للدراسة، أو أنهم عمالة جاءت في إطار شركات عمل إلى الجزائر، أو أنهم مهاجرون جاءوا إلى أرض الجزائر من أجل سبب أو آخر، هؤلاء كلهم سوف يستفيدون من حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار قوانين الجمهورية التي تفرض عدم المساس بعقيدة الجزائريين.
سيدي الفاضل، كنت طرحت عليك سؤال قبل قليل، هل هناك حقيقة تنامي من قبل الجزائريين في الدخول إلى الديانة المسيحية؟
ولا العكس، هو الذي نسجله في وزارة شؤون الدين والأوقاف من خلال التقارير التي تأتينا. تعلمون بأن وزارة شؤون الدين والأوقاف تستفيد من تقارير مختلف مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة الأمنية، ولكن كذلك جهاز التفتيش عندنا وشهادات المواطنين وتفاعلهم مع الإدارة. ونحن نلاحظ تراجع حقيقي في معتنقي الديانة المسيحية. سبب كنا عبرنا عنه من قبل، وهو أننا نعتقد بأن اندماج بعض الشباب الجزائري في الديانات الأخرى سببه سياسي بالدرجة الأولى وليس عقديا وليس حقيقيا، وأنه سبب اجتماعي كذلك. ولذلك تعلم بأن القانون 0206 مكرر جاء لمنع بعض المؤسسات الدينية غير الإسلامية التي تريد أن تستثمر في حاجة الجزائري في قصوره عندما يكون تلميذا في المتوسطة أو في الثانوية، في حاجته المادية، في فقره، في مرضه، في استغلاله، في تبليد عقله واعتبار أن ضميره قابل للشراء. ولذلك هذا القانون قاسي قاسي، لأنه يرتب عقوبات حقيقية، طرد من أرض الوطن بالنسبة للمنصرين أو الذين يدعون إلى ديانة غير الدين الإسلامي، المبشرون بالديانة غير الدين الإسلامي، الذين يوزعون المطويات، هؤلاء عقوبات تجاههم قاسية جدا. وتعلمون بأن بعض المنظمات الدولية تنتقد الجزائر في هذا القانون. الآن الدستور الجديد جاء ليكرس القانون وليعطي للجزائر حقين. حق الأول هو الذي حق تلتزم به في أن تعطي لغير المسلم في أن يمارس عبادته، وحقا آخر في أن تحمي معتقد الجزائريين، تحمي دين الجزائريين، تحمي ضمائر الجزائريين، وتعاقب وتشرع وتصدر القوانين التي تحمي هذه الهوية. فهذا التراجع نحن نقدر بأن سببه هو أولا الانفتاح الذي تعرفه الجزائر في المجال الثقافي والعلمي، التفاعل وحزمة الإصلاحات السياسية التي قللت من التنازع السياسوي وسمحت للشباب في أن لا يندمج وأن لا يستعمل الدين من أجل المعارضة والمخالفة، كذلك السماح لقنوات ومؤسسات الإعلامية في أن تدافع عن قيم الجزائر وانتمائها الحضاري من خلال المقالات ومن خلال المحاضرات ومن خلال الحصص التفاعلية، ومستوى الوعي الذي بدأ يرتفع في المجتمع الجزائري من أجل الرجوع إلى تدين وسطي مرجعي في إطار المرجعية الدينية الوطنية.
نعم.
فأنا
معالي الوزير، سؤال آخر، هل تقترحون إضافات لما يكون الدستور في قبل المصادقة في البرلمان عند مراجعته؟ هل تقترحون إضافات في المواد تخص؟
أبدا، نحن نقدر الإسلامية. أنا أقدر لسو أدري إذا كنت تسأل عن مؤسسة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فإننا نجد في الحقيقة أن الدستور عكس الانشغالات الكبرى التي كانت تهم أسرة المساجد. أسرة المساجد تجد نفسها حقيقة ممثلة في الدستور، ممثلة في القيم، ممثلة في الجهد، الجهد الذي قدمه الأئمة إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في محاربة التطرف والتطرف العنيف، في الرجوع إلى الوسطية والمصالحة، هذه كلها نجدها مدبجة ومؤكدة في الدستور، ولذلك نحن سنبارك هذا الدستور وسوف ندافع عنه وسوف ننشئ منابر في الولايات لشرح بعض بنوده، وأن ندخل بصفة رسمية.
من سيشرحون بنودها الأئمة؟
سوف يقوم رجال الفكر، رجال الفكر الذين سوف نجلبهم من الجامعات، من المؤسسات الرسمية للدولة، من نخبة الأئمة، من رجال الفتوى، سوف نتداول ونقرأ هذه المواد وهذه الإضافات التي في جملتها بل في تفصيلها تؤكد على الانتماء الروحي للشعب الجزائري إلى الإسلام، إلى الحضارة الإسلامية، وإلى الانتماء المكرس في الهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام العربية والأمازيغية.
نعم. مع الوزير ننتقل إلى ملفي الحج والعمرة والزكاة. بالنسبة للإجراءات الجديدة التي تخص الحج والعمرة، كنتم العام الفارط أدخلتم التقنية الإلكترونية على عملية الحج وكانت بصفة مبدئية وكأنها أولية، هل ستعمم في الحج القادم؟ بالنسبة كذلك للجزائر، من سيستفيد من الحج، الكوتا الجزائرية في الحج، ومتى سترتقون بالسلطات السعودية من أجل الفصل في حصة الجزائر؟
نبدأ نجاوبك بالتراجع بالخلف. أولا، الموعد الذي عقد للجزائر في مقابلة وزير الحج السعودي هي يوم 7 فبراير، وهو اليوم الذي يفترض أن نعرف فيه حصة الجزائر الحقيقية والرسمية من الحجيج هذه السنة. للتخمين بمعادلة حسابية نتصور أن تكون في حدود 31,920 بالضبط من الحجاج الجزائري.
على أي أساس سيدي؟
على أساس أن منظمة التعاون الإسلامي عندما تقسم حصص الدول المسلمة تعطي 1 لـ1,000 للجزائر. ليس هذا حقا لكل الشعوب، الجزائر تستفيد من هذا الحق، لعلها هي وبعض الدول العربية والإسلامية 1 لـ1,000، هناك من له أقل من هذا أقصد. 1 لـ1,000 يعطينا المفروض بحسب عدد الساكنة الجزائريين بحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة 39,900,000 جزائري هذه السنة، يعطينا مفروض 39,900 حاج. لكن عملية التوسعة التي ما زالت في المملكة العربية السعودية سوف تدفع أو دفعت أو ما زالت تدفع المملكة العربية السعودية إلى أن تقلص الحصة ب 20%. تقليص 39,900 حاج إلى 20% يعطينا تقريبا 31,920 حاج جزائري، لكن هذا حساب سابق لأوانه نؤسس عليه التحضيرات التي نقوم بها وعدد الوكالات السياحية التي سوف نقبلها لتنظم معنا موسم الحج، وعلى أساسها كذلك نرتب عدد الحجرات وعدد الأسرة وعدد الحافلات التي سوف نؤجرها في الوفد التحضيري الذي سوف ينطلق إلى المملكة العربية السعودية يوم 28 جانفي الجاري. لكن العدد الحقيقي والرسمي سوف نعرفه في يوم 7 فبراير. أرجع إلى السؤال الأول المتعلق بالإصلاحات. طبعا نحن لاحظنا بأن المسار الإلكتروني نفع كثيرا للجزائريين. أصبح الجزائريون ابتداء من أرض الوطن يمكنهم أن يأخذوا في يدهم وصلا يحدد لهم العمارة ويحدد لهم الطابق ويحدد لهم الحجرة التي سوف يقيمون فيها. بعض الخلل وقع في السنة الماضية لأن كانت تجربة أولى من نوعها، والمجتمع الجزائري لم يتعود على هذا النوع من الإجراء ولم يفق كلية في أننا صادقون في هذا الموضوع، ولكن لاحظوا صدقنا ولذلك سوف نعمقه بأن نبدأ في التحضير المبكر.
نعم.
التحضير المبكر أعطيك تقريبا سوف نعرف الأئمة ونعرف المؤطرين في الديوان الوطني للحج والعمرة وفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ولعلنا سنعرفهم في القطاعات الأخرى قبل 7 فبراير. سوف نعرف بالضبط من هو الإمام الذي سوف يرافق الحجيج. مقتضاه أنه بمجرد أن نعرف الحصة الجزائرية وأن تنطلق وزارة الداخلية في إجراء القرعة هذه السنة، سوف يعلم من استفاد من القرعة من هو الإمام الذي سوف يرافقه إلى البقاع المقدسة.
نعم.
وسوف يرتبط به في دورات التكوين والتوجيه والمرافقة إلى أن يسافر من أرض الوطن. تحضير المسار الإلكتروني فتح الشهية لإطارات الدولة الجزائرية، وكم افتخرنا نحن في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تبادر وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتفكر في أن تصبح العملية عملية على مستوى البلدية. وأنا أظن بأن وزارة الداخلية إذا نجحت في هذا التحدي فسوف يصبح الحج ناقص المشقة وبالتالي يصبح فعلا رحلة روحية. هذا لا يعني بتاتا، ينبغي أن أقول هذا، بأن الحج هو فسحة. سوف تبقى المصاعب ولكن سوف نخفف قدر المستطاع من الضغط الواقع على الحج.
بالنسبة للوكالات السياحية، هل سيتم إدخال وكالة جديدة والتي وجهتم لها انتقاد العام الحج الفارط؟ هل
الوكالات التي وجهنا لها انتقاد في الحج الفارط سجلت عليها نقاط سلبية، وهذه النقاط السلبية سوف تنقص من حظها في تنظيم الحج. يعني نحن تفاعلنا مع الفيدرالية الوطنية للوكالة السياحية ومع النقابة الوطنية للوكالة السياحية، ولا حاجة لأن ننشر قائمة سوداء وإن كانت لدينا قائمة سوداء على مستوى الإدارة. وبهذا المقتضى 147 وكالة سياحية سحبت دفتر الشروط هذه السنة لتنظيم الحج. 118 منها أودعت الملفات، أكثر من 50% منها، أكثر من 50 وكالة سياحية منها رفضت ملفاتها تماما.
نعم.
لعدم تجاوبها واستجابتها للشروط التي وضعناها. البقية رتبناها وسوف نأخذ الأول فالأول. ولاحظنا بأن الترتيب الذي قامت به لجنة مشكلة من قطاعات الدولة المختلفة موضوعي جدا ويعتمد على تنقيط دقيق جدا، وأساس التنقيط هو كرامة الحاج الجزائري. كل من مس بكرامة الحاج الجزائري في موسم من المواسم أو معتمر من المعتمرين هذا ينقص من التنقيط المسلم.
نقف في البقاع المقدسة، هل طوي ملف حادثة الرافعة بالنسبة للمفقودين الجزائريين؟
هو طوي في حلقته الأخيرة، في حلقته الأخيرة. أقصد بأن هناك شخصان متوفان،
حاجان
متوفان رحمة الله عليهما، ومعرفة أيهما فلان وأيهما علان هو العملية الأخيرة التي تعتمد على تحليل الأديان. وقد أرسل أهالي العائلتين
متى سيتعرفون على
القريب العاجل؟
القريب العاجل لأنه وصلني عن طريق صفحتنا على الفيسبوك عدة انشغالات معالي الوزير. قبل أن نطرح عليك هذه الانشغالات، بمعنى أنك تؤكد أنه في القريب العاجل سيتعرفون على
هو لا يوجد أمل في أن يجده حيا، وكلا المتوفين مدفونان وصلي عليهما صلاة الجنازة، وعمم فخامة رئيس الجمهورية صلاة الغائب على الجميع. لكن إعطاء شهادة الوفاة يعتمد على إجراء إداري. إجراء إداري
من يتكفل بها، الخارجية أم وزارة الشؤون الدينية؟
تتكفل بها القنصلية العامة الجزائرية بجدة، وسوف تسلم شهادة الوفاة للعائلتين في الأطر القانونية في أقرب الأجل.
نعم، ننتقل إلى ملف الزكاة معالي الوزير. بالنسبة للإجراء الأخير، قلت أنه رفع صناديق الزكاة من المساجد، وذلك تفاديا لأي لبس قد يطال الإمام، والدفع يكون عن طريق الحساب الجاري. هل ترى أنه هذا الإجراء يعني سيكون عملي أكثر، وكذلك كم قيمة الزكاة التي تحصلت عليها وزارة الشؤون الدينية لحد الآن؟
هو أولا أنا أريد أن أقول، نريد أن يكون في صناديقنا المخصصة للزكاة زكاة صرفة، زكاة حقيقية.
نعم.
والصندوق الذي يوضع داخل المسجد غالبا تدخل فيه أموال ليست من أموال الزكاة، هي تبرعات. ولاحظنا بأن هذه الصناديق أصبحت تجلب بعض المنحرفين الذين يظنون بأن هذه الصناديق ملأة بالأموال ويقتحمون المساجد، ويتعرض الأئمة في كثير من الأحيان إلى مضايقات بل إلى اعتداءات، ولدينا أئمة يعني يعيشوا حالة صحية خطيرة بسبب أنه اقتحمت عليهم مساجدهم ودافعوا عن هذه الصناديق. نحن لا نريد الإمام لا أن يعتدى عليه جسديا ولا أن يعتدى عليه معنويا بأن يشك فيه.
كذلك ظاهرة قتل الأئمة يعني مؤخرا،
قتل الأئمة ولو أن ما تشير إليه يعني على ترحم وعلى الانحناء أمام روح الإمام الذي فقدناه في ولاية عين الدفلة، والذي كان معروفا بأخلاقه وبجمعه للكلمة وبرعايته الفقراء وبجعل مسجده مركز إشعاع على محيطه. فإن هذا على المأساة، يعني مع تسجيل المأساة.
نعم.
هو علامة على المساجد أصبحت فعلا تقتحم دوائر الشر وتريد أن تغير المجتمع.
نعم. وتؤثر قيمة الزكاة لهذا العام مع الوزير؟
زكاة سنة 2015 قدرت بمليار و300 مليون سنتيم. وزعت كما تعلم على 7 أثمانها كلها للفقراء والمساكين. الثمن بقي لتسيير شؤون صناديق الزكاة، واتخذنا قرارا في نهاية السنة الماضية على أن الأموال التي لم تستغل لتسيير شؤون صندوق الزكاة في الولايات سوف تصب كلية في زكاة 2016 لتوزعها على الفقراء والمساكين. زكاة 2016 كلها سوف تعطى للفقراء والمساكين، لأننا حولنا القروض الحسنة من صندوق الزكاة إلى صندوق الأوقاف، وصندوق الأوقاف هو الذي سيصبح يعطي القروض الحسنة بالشروط المعروفة التي تسمح باسترداد القروض وبالمتابعة في حالة وجود متابعة، وبالشراكة في حالة وجود شريك حقيقي يمكنه أن يستثمر صندوق الزكاة معه.
نعم. معالي الوزير، سؤال أخير، هل لديكم علم بما يقدم في المدارس القرآنية؟
نعم، لدينا علم فيما يقدم في المدارس القرآنية، ولكن لدينا علم كذلك بأن المجتمع أصبح يثق في بعض الشرائح التي لا تزكيها وزارة الشؤون الدينية للأوقاف. نحن نقول ليست مدرسة قرآنية كل مستودع يفتح ويدرس فيه القرآن.
كيف يعرف ولي الأمر أنه هذه المدرسة ما لازمش الولد يقرأ فيها، ربما يطلع له نهار آخر إنسان
تماما كما يعرف المجتمع الفرق بين سيارة الأجرة الرسمية والكلانديسة، تماما كما يعرف المواطن الفرق بين شراء الدواء في المستوصف.
هل ستتخذون إجراءات؟
نعم، ستتخذ إجراءات.
ما نوع هذه الإجراءات؟
الإجراءات هي أولا تجميد هذه المدارس القرآنية التي بدأت تظهر في الأحياء الشعبية وفي المستودعات بدون رخصة مسبقة. وأنا أسجل على الأقل ولاحظ بأنه في بلدية من بلدية العاصمة الشاب منع من تعليم القرآن في المسجد، ولكنه اتخذه خارج الإطار الرسمي وأخذ أبناء الجزائريين في رحلة سياحية انتهت بوفاة واحد من الأبناء، ووزارة الشؤون الدينية للأوقاف تأسست طرفا مدنيا، وسوف نتابع هؤلاء الذين يريدون بالقرآن الذي يجمع الجزائريين وبالقرآن الذي يجلب العائلات الجزائرية فيودعون أبنائهم عندنا في المدارس القرآنية إلى أن يدفعوا بأولادهم في هذه الفضاءات غير المؤمنة. سوف نتابع القضية وسوف نمنع كل تصرف يستغل الدين لأغراض مادية أو لغرض الرفاه أو لأغراض نحلية وفكرية متطرفة.
معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف سيد محمد عيسى، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وأدركنا الوقت. كانت لدي هناك أسئلة كثيرة خاصة عبر صفحتنا في الفيسبوك، هناك من طرح عدة أسئلة، إن شاء الله نجيب عليها في مواعيد أخرى. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. كما أشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radioalgerie.dz، وأعتذر من الزملاء لأنه تدارك دباسيت الوقت كما يقولون. إلى اللقاء.